بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. الحديث عن يوسف الذي تآمر عليه إخوته وهو طفل لم يبلغ الحلم، لأنه كان محبوبا عند أبيه أكثر مما كانوا في موقع الحب عنده، لأن الإنسان بحسب طبيعته يحب الصغار لحاجتهم إليه. وينقل عن امرأة أنها قيل لها: أي أبنائك أحب إليك؟ قالت: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. كما أن يوسف منذ طفولته الأولى كان يتميز بجمال فائق، كما كان يتميز بخلق أكبر من الخلق الذي يتميز به من كانوا أكبر منه. ولذلك تعلق أبوه به، وخصوصا أن الله رزقه إياه وهو في سن الشيخوخة. وتآمر عليه إخوته وأقنعوا أباهم أن يرسله معهم ليلهو ويلعب. وتحفظ يعقوب لأنه خاف أن يأكله الذئب وهم غافلون عنه في لهوهم ولعبهم، ولكنهم تعهدوا له. وكانت هناك فكرتان: فكرة أن يقتلوه، وفكرة أن يرموه في أعماق البئر لتلتقطه بعض القوافل. وهكذا كان، فألقوه في غيابة الجب، وجاءت سيارة فأدلى واردها دلوه، وتعلق يوسف بالدلو، فخرج يوسف بدلا من الماء، لأن الظاهر أن الماء لم يكن عميقا. وفوجئوا بالموضوع، ولكنهم استبشروا به، لأنه يعتبر كونه غنيمة يبيعونها في زمن كان يبيع الناس. ولذلك فقد باعوه بثمن قليل، لأنه الذي يشتريه لا ينتفع منه، لأنه لا يصلح لخدمة البيت ولا لعمله. ولكن هذا الذي اشتراه كان يتميز بإنسانية منفتحة، فقال لزوجته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عندما يكبر، أو نتخذه ولداً نتبناه لأننا لم نرزق بولد. واحتضن يوسف احتضان المحبة والرعاية من قبل هذه العائلة مما نستوحيه من قوله أكرمي مثواه، يعني أكرمي إقامته فيما بيننا، لأن المستقبل ربما يجعله ذا فائدة ومنفعة لنا. ودخل يوسف في مجتمع جديد يختلف كليا عن المجتمع الذي عاش فيه، فهذا مجتمع المصري لا يؤمن بالله ويتعبد للأصنام، حتى قيل أن امرأة العزيز عندما راودت يوسف عن نفسه كان هناك صنم فخجلت منه وغطته بقماش حتى لا يراها الصنم، بينما كان مجتمع يوسف الذي نشأ فيه منفتحا على النبوة التي تدعو إلى الإسلام المطلق لله، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وترفض الأوثان جملة وتفصيلا، وكان يعيش حريته الشخصية في أسرته المؤمنة، لأنه كان يذهب حيث يريد وينام حيث يريد ويلهو حيث يريد، وكان يعيش حريته الشخصية في أسرته المؤمنة التي منحته المحبة والكرامة وتركت له الحرية في حياته الخاصة من دون خضوع استعبادي لأي شخص، لأن مجتمعه النبوي والرسالي كان يرفض العبودية واستعباد الإنسان للإنسان، لا سيما إذا كان ولدا للأسرة، بل كانت إنسانيته هي سر حركته في رعاية أمه وأبيه له، بحيث أطلق له إرادته فيما يحبه ويهواه في الخط الأخلاقي الإيماني السليم. وجاء به المصري الذي اشتراه وقدمه إلى زوجته التي ربما لاحظت أنه لا يمثل حاجة من حاجات الخدمة في البيت مما يقوم به العبيد عادة لصغر سنه، ولكن زوجها حاول إقناعها بقبوله وبحاجتها إليه في مستقبل عمره عندما ينمو في بيتها ويتربى على أخلاقها، بحيث يصبح جزءا من الأسرة. وهذا ما جاء في قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، فقد أعجبه هذا الغلام ونفذ إلى قلبه بحسنه ووداعته وصفاته الروحية والأخلاقية التي اكتسبها من تربيته في الأسرة النبوية، ولا سيما من أبيه النبي يعقوب الذي صاغه صياغة إنسانية كاملة رائعة. فرأى المصري الذي اشتراه أن عناصر شخصية يوسف المميزة لا تجتمع في العبيد الذين يعرضهم النخاسون في سوق النخاسة، فأراد من امرأته ألا تعامله بالشدة والقسوة التي كان يعامل بها العبيد، بل أراد لها معاملته باللطف والإكرام كإنسان يستحق الإعزاز والرعاية واحترام الذات في المعنى الإنساني، لينتفع به في المستقبل عندما يشتد عوده ويعتمد عليه في الأمور الخاصة، فيكون موضع سره الذي يأتمنه على خصوصيات البيت وأسراره، أو يتبناه كولد ينتسب إليه في حاجته إلى الأبوة التي حرم منها لأنه كان عقيماً لا ولد له. وهذا ما حاول إقناع امرأته به في عملية إيحائية، وذلك قوله تعالى: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا ما أراد الله أن يهيئه ليوسف من وضعية كريمة تمكنه من السير في اتجاه تقوية مركزه ودعم مكانته في البيت الذي انتقل إليه، ولا سيما بعد أن يتجاوز بنجاح الظروف المثيرة والأحداث الصعبة، ليستفيد مما ألهمه الله إياه من علم تفسير الأحلام في فرصة الاعتماد عليه في تفسير الحلم الكبير لملك مصر كما سيأتي، لأن الله قد ألهمه تأويل الأحاديث بطريقة تسمح له بجلاء الكثير من غوامضها. وقد كانت هذه أول انطلاقة في مسيرة يوسف في تطور أوضاعه واستقرار موقعه وانفتاح حياته على أفق جديد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، فجعلناه في الموقع الذي يتدرج فيه في التعقيدات التي تتحرك به في أموره، ولنعلمه من تأويل الأحاديث لتكون لديه المعرفة الدقيقة فيما قد يحتاج الناس إليه في كشف غوامض الأحاديث، ولا سيما الأحلام التي تثير لديهم الكثير من الهواجس والمخاوف، لأنهم لا يعرفون سرها في إيحاءاتها فيما يستقبلونه من حياتهم من خير أو شر، مما تدل عليه لاعتقادهم أن الأحلام والأطياف ليست مجرد أضغاث أحلام لا تعبر عن شيء، بل هي في رأيهم منطلقة من شأن يتعلق بأوضاعهم الخاصة أو العامة. وبذلك يتهيأ ليوسف المدخل الطبيعي للنفاذ إلى ذلك المجتمع الكبير المعقد الذي لا يسمح لأحد بدخوله وحلوله في موقع الدرجات العليا إلا من باب الامتيازات المعرفية والقدرات الفكرية التي تمثل الحاجة لديهم مما يملكه الشخص في شخصيته. والله غالب على أمره، فهو إذا أراد شيئا يكون، ولا يمكن أن يبتعد عن إرادته فيما يريد أن يبلغه من شؤون خلقه وينفذه من مشيئته وإرادته في خلقه، وفيما يلهمهم من العلم الذي يفتح عقولهم على كثير من الأسرار والمزيد من شؤون المعرفة العلمية فلا راد لمشيته، مشية الله في جميع الأمور. وهذا ما يجب على الناس أن يؤمنوا به ويعتقدوه ويعرفوه، في أن لله القدرة المطلقة في التصرف في كل مخلوقاته، بما يقوي معرفتهم ويفتح عقولهم ويوحي إليهم بطريقة إلهامية إيحائية كلما يمنحهم آفاق العلم الواسعة في مختلف القضايا التي تشتبه فيها الأمور على الناس. وهذا من أصول العقيدة التوحيدية في شؤون الحركة الخالقة الغيبية التي لا يملكها غيره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا يعرفون علاقة كل شيء في الوجود بالله، لأن الأسباب مهما تعددت وتنوعت فإن أمرها ينتهي إليه، فهو القادر على تغييرها من حال إلى حال وتوجيهها بالاتجاه الذي يريده، وهو الذي يمنح العالم علمه والعاجز قدرته. ولكنه مما لا يلتفت إليه الكثير من الناس في غفلتهم عن خصائص الموجودات عند تقدير عواقب الأمور. وعاش يوسف في طفولته لا كما يعيش الأطفال حياة اللهو والعبث، بل عاش في وحدته الذاتية التي كان يخلو فيها إلى نفسه، حياة فكر وعلم وتأمل بقدر ما يسمح له نموه العقلي في دراسة واقعية للساحة التي كانت تحيط به، لما تقتضيه الحكمة من معايشة للواقع وفهم له وملاحقة لخصوصيات التجارب المختلفة عن المجتمع الذي نشأ فيه. وعاش ليصدر حكمه على الأشياء من قاعدة الوعي العميق لطبيعتها وطبيعة انطلاقها وحركتها، وقد وهبه الله من فضله ما يكفل له وصوله إلى الغايات التي يستهدفها من حركته في الحياة في خط رسالته وتدبيره، لأنه أحسن النية وصدق العمل وسلك الطريق المستقيم. ومما نلاحظه في قصة يوسف أن سلوكه في البيت الذي انتقل إليه والمستوى الأخلاقي الذي كان عليه جعل أصحاب البيت يعجبون به ويرتاحون إليه، ولا سيما أنه ملأ حياتهم بروح جديدة لم يعهدوها من قبل، لأن شخصيته لم تكن شخصية عبد مملوك، بل شخصية إنسان منفتح على أعلى القيم الروحية والأخلاقية، تماما كما لو كان من أهل البيت الذين يعترف لهم بالجميل في رعايتهم له واحترامهم إياه. وهكذا كانت نشأته الطفولية، نشأة مميزة يربي فيها عناصر شخصيته مما اكتسبه من أسرته التي كانت تعيش آفاق النبوة التي ترتفع إلى آفاق المعرفة الإلهية والروحانية الربوبية. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، فأصبح من أولي الحكم الذين يقصدون للحكم من موقع فكري عميق واسع وعلم غزير شامل، جزاء لصبره وإحسانه لما يمثله الصبر في حياة الإنسان من تعميق للفكر وتوسيع له أمام مصاعب الحياة ومشاكلها التي لا يتحملها إلا الصابرون، لأن الصبر يمنح الصابر حالة عميقة واسعة من الهدوء الفكري والنفسي ويتيح له أن يفكر بطريقة منفتحة فلا تطغى عليه المشاكل ولا تسقطه مصاعب البلاء ولا تشغله نوازع الآلام. أما الإحسان الذي يرتفع به الإنسان إلى الإخلاص في العبودية لله والانفتاح على حاجات الناس ومشاكلهم وآلامهم، فيتمثل بالانفتاح على الكون في حاضر الحياة ومستقبلها بالشكل الذي يغني التجربة التي تشده إلى أوضاع الناس وقضاياهم، ويوسع الأفق الذي يجعله يتحرك في المدى الذي يلاحق فيه الأمور في عملية إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تفترسها وتطبق عليها، ويوحي بالامتداد لأنه لا يعيش في زاوية ضيقة من زوايا الذات ليختنق في داخلها في الدائرة الضيقة. وهكذا بدأ يوسف ينفتح على اللطف الإلهي بعد أن استكمل قوته الجسدية وقدرته العقلية بحيث أمكنه أن يمتد في حركة العلم الذي وهبه الله إياه ليفتح منه علما واسعا متحركا ينفذ به إلى الوجدان الإنساني فيما يحصل له من غوامض الأمور ليوضحها لهم، ولينطلق من خلال ذلك إلى إبلاغ رسالته للناس مستفيدا من الموقع الذي يمنحه إياه علمه عندهم. وهكذا أعطاه الله ثقافة الحكم بين الناس ليحل لهم مشاكلهم المعقدة وليصلح بينهم فيما اختلفوا فيه وتنازعوا عليه، لأن ذلك شأن الرسل في رعايتهم للناس وإصلاحهم أمورهم. وربما كان هذا الحكم الذي آتاه الله إياه والعلم الذي فتح من خلاله عقله هو الانطلاقة الأولى في الاصطفاء الإلهي له بالرسالة، ولكن في موقع محدود يتسع كلما اتسعت الظروف التي تفرضها أوضاعه في التأويل والوعظ والإدارة. تجربة الإغراء الصعبة. وبدأت التجربة الصعبة القاسية التي تتحدى أخلاقيته ومبادئه وتقواه في حياته في البيت الذي نشأ فيه وضمه إليه ورباه في ساحته، فها هو يواجه الإغراء بأشد صوره وأجلى مظاهره وأقسى حالاته بما لا يملك من ناحية واقعية الامتناع عن الخضوع له والاستسلام لتأثيره إذا أراد لحياته أن تستمر في النعيم الذي يتقلب فيه والامتيازات التي يملكها مما هيأه له المالكون له. فإذا امتنع عن الدعوة الإغرائية فقد ذلك كله، مع الخطر على الحرية التي يعيش فيها والخوف على حياته من الهلاك الذي لا يملك سبيلا لتفاديه لو أراد هؤلاء الناس أن ينزلوه به. إنه الآن في سن المراهقة التي تتفتح فيها الغرائز في فضاء الشهوة وتضيع فيها المشاعر في أجواء العاطفة ويلتهب فيها الجسد في نيران الأحاسيس اللاهبة، ويتحرك فيها الإنسان في غيبوبة الأحلام الضبابية المبهمة التي تثير الجو الداخلي في ذاته ليحس بأنه يسبح في بحور من الجنس الغريزي والخيال الملتهب مواجها المزيد من أمواج الحس التي تطغى على فكره وحكمته، فيسقط لديه الفكر العاقل وتضيع الحكمة العميقة إذا استسلم للإغراء. وفي البيت امرأة تضج شهوة وعاطفة إزاء هذا الشاب الذي يعيش في داخل بيتها، فتصبح وتمسي لتجده أمامها وهو في أعلى درجات الحسن والجمال التي تجتذب في أي امرأة حالة العشق الجسدي والشعوري، وهو في الوقت نفسه يعيش تحت سلطتها القوية باعتباره مملوكا مستعبدا لها، لا يملك أن يعصي لها أمرا، ما يجعل حصولها على إرواء ظمائها الجنسي الذي ربما حرمت منه من زوجها كبير السن مسألة لا صعوبة فيها، لأنها امرأة تتبوأ في بيئتها ومجتمعها موقع السلطة والقوة وهيمنة القدرة، فلا يرد أحد لها طلبا ولا تمتنع عنها رغبة من أي مخلوق، سواء كان ذلك من خلال الموقع الاجتماعي لزوجها الذي يملك ميزة اجتماعية، أو من قبل أصحاب النفوذ الذين يحيطون بها ويخطبون ودها، أو من خلال الثروة الضخمة التي تملكها مما يحتاجه الناس إليها، فكيف بهذا الشاب الذي لا حول له ولا قوة إلا من خلالها، لأنه عبد مملوك اشتراه زوجها بماله ليخدمه ويخدمها ويستجيب لكل طلباتهما ورغباتهما، وكانت تشعر بأن ما تريده من قضاء الشهوة معه لا يمثل إلا بعض الرغبات الطبيعية التي يجب عليه تلبيتها كعبد مطيع لأسياده، ولا سيما أنه هو الشاب الذي لم يعش التجربة في العملية الجنسية، مما يجعله يستجيب لرغبتها بشغف وإقبال غريزي فيما تعتقده هي، وبدأت عملية الإغراء والمعاناة معا، وتحركت كل الضغوط الجسدية والخارجية لتضغط على إرادته وتلاحق صلابة صموده حتى يسقط في النهاية أمام التجربة الإغرائية. والسؤال: كيف واجه ذلك وكيف تصرفت معه؟ هذا ما نتحدث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.